مدحي فيك يا طه قليل حار حتى في مديحي.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. بايدن يحصد 223 من أصوات المجمع الانتخابي وترامب 145. حماس والجهاد الإسلامي تحذران الكيان الصهيوني من الإهمال في تقديم العلاج للأسرى المصابين بوباء كورونا. قوات الحشد الشعبي في العراق تعلن قطع خطوط إمداد تنظيم داعش الإرهابي غرب الأنبار. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أظهرت النتائج الأولية حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن على 223 من أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن مقابل 145 للرئيس دونالد ترامب. وحصل بايدن على أغلبية الأصوات في ولاية كاليفورنيا وأوريغون ونيو هامشاير وجورجيا وفيرمونت وكارولينا الشمالية وفيرجينيا وميريلاند ونيوجيرسي وواشنطن العاصمة. في المقابل تمكن ترامب من الفوز حتى الآن في ولايات فلوريدا وكانساس وميسيسيبي وإيداهو وتكساس ونبراسكا وواي مينغ وأنديانا وأوكلاهوما وكنتاكي. وستتأخر إعلان النتائج الأولية لولايتي بنسلفانيا وميشيغان الحاسمتين مقارنة بالولايات الحاسمة الأخرى. لتسليط المزيد من الأضواء على السباق إلى كرسي الرئاسة في الولايات المتحدة، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي رياض صبحي سعيد.
السباق الانتخابي الذي خاضه كل من ترامب وبايدن خارج نطاق المعقول والقانون. الشعب الأمريكي بأغلبيته هو يؤيد بايدن، يريد الخروج من مغامرات ترامب ومن كلامه ومن تهديداته ومن وصفه لللاتينوس مثلا وللأبناء الأقليات بالحثالة وبال اللصوص وبالقتلة. كل استطلاعات تشير إلى تقدم جو بايدن على ترامب، لكن المشكلة أن ترامب أعلن فوزه قبل أن تجري الانتخابات ويقول بأنه سيعود البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى وأي نتيجة أخرى ستكون مخالفة للواقع وأنها تزوير. هذا مخيف جدا، وخصوصا أن هناك الكثير من الجماعات البيضاء أو المتعصبين البيض أو جماعة ترامب نزلوا إلى الشوارع بأسلحتهم، وبالأمس وقبل أمس مثلا في كاليفورنيا هنا في بعض المدن نزلوا في بمسيرات بالسيارات وهاجموا بعض الأنشطة الانتخابية لجو بايدن. هذا مقلق جدا. الحديث عن حرب أهلية شيء غير واقعي، قد تكون هناك اضطرابات، قد تكون هناك مشاكل فردية، بغض النظر عن أي شيء الولايات المتحدة الأمريكية بها أجهزة أمنية، يعني هي تسيطر على سياسات العالم بأجهزتها الأمنية. هنا جيش، هنا حرس وطني، هنا مخابرات وFBI وCIA، وكلنا يعلم ورأى سابقا اعتراض الناس على القوة أو على الصلاحيات الكبيرة الممنوحة لهذه القوة الأمنية. لذلك لا أعتقد بأنه ستكون هناك حرب أهلية أو سيكون هناك انفصال للولايات، إنما لا أستبعد حصول صدامات هنا وهناك.
حذرت حركة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين الكيان الصهيوني من الإهمال في تقديم العلاج للأسرى المصابين بوباء كورونا. وطالبت الحركتان في بيانين منفصلين المنظمات الدولية والحقوقية بالقيام بكامل مسؤولياتها دون أي تقاعس لحماية الأسرى ومتابعة تنفيذ سلطات الاحتلال لكامل البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من هذه الجائحة ومعالجة الأسرى المصابين. إلى ذلك يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم 100 على التوالي وسط إصراره على الاستمرار في معركته حتى الحرية وتعنت الاحتلال في رفض الإفراج عنه وتهديدات من حركة الجهاد الإسلامي بأن المقاومة لا يمكن أن تقف صامتة أمام الجريمة بحق الأخرس. أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي قطع خطوط إمداد تنظيم داعش الإرهابي وتدمير 3 أوكار له غرب المحافظة. وذكر قائد العمليات أن عملية أمنية استهدفت منطقة وادي الحلقوم ومناطق أخرى ذات تأثير أمني في الأنبار. من جانبه أكد مصدر أمني بأن شرطيا لقي حتفه جراء هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش على فوج للشرطة في ناحية يثرب بصلاح الدين. أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحين يخططون لتنفيذ قصف في منطقة إدلب كي يتهموا الجيش السوري فيما بعد باستهداف القوات التركية. وقال مصدر عسكري روسي في قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية إن معلومات المركز تشير إلى تخطيط عناصر المنظمات الإرهابية المتمركزين في المنطقة لعملية قصف قرب إحدى البلدات بمحافظة إدلب باستخدام مدافع الهاون وراجمات الصواريخ. وأوضح أن تسجيل فيديو لأثار القصف يخطط الإرهابيون لنشره على مواقعهم الإلكترونية بهدف اتهام القوات الحكومية السورية بتوجيه ضربات إلى مواقع القوات التركية. أكد مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أنه يجب على أمريكا الالتزام بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي تجاه إيران. وأشار روانجي إلى استخدام أمريكا سياسات تعسفية كأداة لسياستها الخارجية مضيفا أن إجراءات الحظر تستهدف الشركات الإيرانية والشعب الإيراني بصورة مباشرة وغير مباشرة وتؤثر على قدرات إيران في التجارة الحرة. وقال إنه وفي الرد على هذه الإجراءات اللاقانونية فقد رفعت إيران شكوى لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي وطلبت كذلك إصدار قرار مؤقت من جانب المحكمة لوقف إجراءات أمريكا غير القانونية. اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أن استمرار قرصنة السفن النفطية المصرح لها من الأمم المتحدة يعد تأكيدا على انخراط الأمم المتحدة في شرعنة حصار الشعب اليمني. وقال الاتحاد في بيان إن استمرار احتجاز السفن النفطية لأكثر من 200 يوما ليس إلا تأكيدا على الحصار الذي استهدف الشعب اليمني في حياته ومعيشته بشكل مباشر وغير مباشر. وحمل البيان الأمم المتحدة وتحالف العدوان السعودي المسؤولية الكاملة عن كل المعاناة والكوارث الإنسانية والبيئية التي طالت المجتمع اليمني. أعلنت الشرطة السويسرية اعتقال شخصين في كانتون زيوريخ بشمال البلاد للاشتباه بصلتهما بالهجوم الإرهابي في العاصمة النمساوية فيينا يوم الاثنين. وأشارت الشرطة إلى أن المعتقلين هما شابان عمرهما 18 و 24 عاما وتحقق الشرطة حاليا في صلتهما بالإرهاب الذي تم تصفيته أثناء الهجوم في فيينا. في الختام نذكركم بالعناوين. بايدن يحصد 223 من أصوات المجمع الانتخابي وترامب 145. حماس والجهاد الإسلامي تحذران الكيان الصهيوني من الإهمال في تقديم العلاج للأسرى المصابين بوباء كورونا. قوات الحشد الشعبي في العراق تعلن قطع خطوط إمداد تنظيم داعش الإرهاب غرب الأنبار. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم، ويتجدد مع حضراتكم لقاؤنا الأسبوعي من أنتم وطبيب الأسرة. أما المحور الذي اخترناه لهذا اللقاء هو المعالجات التقويمية المبكرة. وسنستضيف عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. أما أرقام هواتفنا مستمعينا الكرام للاتصال بنا هاتفيا ولطرح أسئلتكم ومشاركاتكم واستفساراتكم، فهي مكرر 201-3762 وأيضا مكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. ورقم الواتساب مكرر 0989388874050. أيها الأفاضل، أما تمهيدا للموضوع المعالجات التقويمية المبكرة، نستمع إلى هذه المعلومات وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى موضوع المعالجات التقويمية المبكرة. يعتبر تقويم الأسنان أحد الخيارات العلاجية التي تهدف إلى تحسين مظهر الأسنان وأدائها الوظيفي من خلال تحريكها أو تعديل استقامتها، كما أنه يوزع قوة الضغط المتولدة من إطباق الأسنان على الأسنان كافة، وهذا بدوره يحسن الصحة العامة للأسنان واللثة ومفاصل الفك. ويعتبر الفحص الكامل هو الخطوة الأهم لبدء العلاج بتقويم الأسنان، ويشمل ذلك معاينة الأسنان بأخذ صور الأشعة وصنع نماذج جبصية، ثم يناقش طبيب الأسنان خيار العلاج الأمثل، وإذا ما استقر القرار على التقويم فيبدأ العلاج عند ظهور عدد معين من الأسنان الدائمة. وعليه فإن إجراء التقويم في مرحلة الطفولة يستلزم منح الطفل فترة كافية لبزوغ عدد كاف من الأسنان قبل البدء بالتقويم، مع الإشارة إلى احتمالية تركيب التقويم للبالغين أيضا، فلا ينحصر استخدام هذا النوع من العلاجات في الأطفال فقط. ويشار إلى أن العلاج بالتقويم يستغرق عادة سنتين، بحيث يزور خلالها المريض أخصائي التقويم بانتظام لمتابعة الحالة، ويستخدم أغلب المرضى بعد التقويم جهازا آخر لبضع سنوات أو مدى الحياة يعمل على تثبيت الأسنان في مواقعها الجديدة، نظرا لاحتمالية رجوع الأسنان إلى مواقعها الأصلية مع مرور الوقت. وقد يستخدم المثبت ليلا فقط أو قد يكون دائما طيلة الوقت، بحيث تتم مناقشة ذلك مع الأخصائي المعالج.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. استمعنا إلى هذه المعلومات النافعة والمفيدة حول المعالجات التقويمية المبكرة أيها الأفاضل. كما أشرت في بداية البرنامج، اخترنا هذا الموضوع لهذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. اليوم سنناقش ومن خلال هذا البرنامج أيها الأفاضل، في أي سن يمكن بدء علاج التقويم الوقائي، وأيضا ما هي أهم أنواع التقويم المتوفرة لدى الأطباء لعلاج الأسنان. وأيضا من ضمن أسئلتنا، هل يستلزم إجراء التقويم لاستئصال بعض الأسنان، وهل يستلزم ذلك استئصال بعض الأسنان، وأيضا ما هي ميزات تقويم الأسنان؟ أيها الأفاضل، على ما يبدو هناك لا يزال لم نتوفق للاتصال مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي. طيب في هذه اللحظات ننتهز الفرصة ونقدم لحضراتكم فقرة أخرى، فقرة الجديد في الطب. نقدم لحضراتكم الجزء الأول من هذه الفقرة حتى يتفضل علينا الدكتور بإجابة اتصالنا.
الجديد في الطب.
مستمعي الكرام، أهلا بحضراتكم. تعتبر رعاية أسنان ولثة الطفل الأساسية الأولية أمرا بالغ الأهمية، ويجب أن تبدأ ممارسات العناية الجيدة للفم في سن مبكرة للطفل، مما يساعد على منع تسوس الأسنان وظهور المشاكل الأخرى فيها. تؤكد الدكتورة بريميلا نايدو، أخصائية في رعاية الأسنان للأطفال، أن الاهتمام بنظافة الفم والأسنان لا يحتاج الانتظار حتى ظهور أول سن، ويفضل أن تبدأ ممارسات الاهتمام منذ الولادة. وذكرت الطبيبة بعض النصائح للحفاظ على نظافة الفم وإبقاء أسنان الطفل صحية وقوية. أولاً، تنظيف الأسنان واللثة. تحتاج أسنان الأطفال إلى التنظيف مرتين يومياً، مرة في الصباح ومرة قبل النوم، ويجب استخدام فرشاة أسنان صغيرة ذات شعيرات ناعمة مصممة خصيصاً للأطفال. ثانياً، تجنب تسوس الأسنان الناجم عن زجاجة الرضاعة. غالباً ما يكون سبب تسوس الأسنان الأولية نتيجة تعرضها المطول للسكر من المشروبات مثل العصير أو الحليب الصناعي، أو بسبب بقاء أثر الحليب على أسنان الطفل لفترة طويلة بعد تناوله. ثالثاً، أخذ الحيطة والحذر من الأدوية ذات الطعم الحلو. تسبب في الكثير من الأحيان الأدوية المحلات ظهور التسوس والتجاويف في الأسنان في حال عدم تنظيفها باستمرار من أثر الدواء، ويمكن أن تسبب بعض الأدوية للأطفال فرط نمو الفطريات على اللسان أو داخل الفم، والتي يمكن أن تؤدي إلى عدوى فطرية تسمى مرض القلاع أو داء المبيضات. وآخراً، زيارة طبيب الأسنان باستمرار، حيث يعتبر الوقت الأنسب لأخذ الطفل إلى طبيب الأسنان وهو في غضون 6 أشهر من ظهور الأسنان الأساسية الأولية له.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. نعم، لدينا اتصال مع ضيفنا الكريم لهذا اللقاء، الدكتور أحمد الموسوي. سلام عليكم دكتور أحمد، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام، تحية إليك وللمستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور، وشكرا لحضوركم. دكتور، اليوم اخترنا موضوع المعالجات التقويمية المبكرة للأسنان. بودي أن أسأل، هل هناك عمر معين يمكن معه بدء علاج التقويم الوقائي؟ هل تنصحون بعمر معين؟
طبعا بالنسبة لتقويم الأسنان، بس بدي أوضح شغلة، أنه بالأساس تقويم الأسنان بيرجع حتى نحن نصحح الإطباق الأسنان، يعني العلاقة بين الأسنان بالفك العلوي والفك السفلي.
نعم.
أو تصحيح الإطباق الفكي، يعني ممكن يكون عندنا نحن مشكلة عظمية بين عظم الفك العلوي وبين عظم الفك السفلي، معنا إطباق صحيح، أو يكون مع بعض، يعني عندنا مشكلة بالأسنان وعندنا مشكلة بالفكين أو فك واحد، يعني يكون العلاقة الفكية السنية غلط مع بعض. فنحن نقدر نراجع طبيب الأسنان من عند السن الرابع للطفل، يعني الطفل يكون دخلت في سن الرابع.
نعم.
اكتمل الأسنان اللبنية عنده. نحن نقدر نراجع طبيب الأسنان حتى نشوف يا ترى الطفل عنده مشكل بالفك العلوي أو فك السفلي، يعني عنده مشكلة عظمية، أو لا سمح الله عنده مشكلة في علاقة بين الأسنان بالفك العلوي أو السفلي أو حتى بنفس الفك. يعني نحن إذا عندنا مشكلة تموضعية بين الأسنان أو عندنا مشكلة شكلية أو وظيفية بين الأسنان في فك الواحد، يعني ممكن عندنا ازدحام أو كراوندينج مثل ما بيقولوا، أو عندنا زيادة في المساحة الموجودة بين بالفك نسبة لحجم الأسنان، أو عندنا لا حجم أسنان كتير كبير وحجم الفك كتير صغير. فهي أشياء نحن نقدر نعرفها بأول زيارة بعد ما يخلص السن الرابع عند الطفل.
نعم.
يصير عندنا خطة علاج.
بشكل
عام التقويم الأسنان ممكن عندنا نحن سابقة وراثية أو سابقة جينية عند الطفل. فهي أشياء كلها نحن نصير نعرضها عند أول زيارة لما نعملها عند الطبيب اللي بده يشوف الطفل أو المريض عنده مشكلة تقويمية بالنسبة للفك أو الأسنان.
نعم، ويتم ذلك بعد إكمال الأسنان اللبنية كما أشرتم دكتور.
أي يعني بيكون بسن الرابع من عمر الطفل.
نعم.
بس إن نبدي التقويم بالعادة نقدر نحن نبدي التقويم خصوصا التقويم الوقائي من سن السابع.
نعم.
لما يكون الطفل عنده 7 سنين نحن نقدر نبلش تقريبا من سن السابع 7 سنين لسن 13 من عمر الطفل. أفضل فترة حتى نحن نقدر نبلش التقويم الوقائي.
نعم.
يصير عنا إطباق كامل بالنسبة للأسنان اللبنية، وممكن يصير عنا ما يسمى إطباق مختلط بين أسنان الدائمة واكتمال بزوق أول رحى واكتمال بزوق ثاني رحى أو بداية البزوق الأسنان الأنياب.
نعم، إذا تسمحون لنا دكتور نأخذ فاصل وبعد ذلك نواصل معكم المعالجات التقويمية المبكرة.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي، أرحب بكم ثانية. دكتور، ربما هذا هو سؤالي وسؤال الكثير من الناس، يعني هل طريقة الرضاعة تؤثر على شكل الأسنان عند الأطفال؟
طبعا أهم شيء الرضاعة الطبيعية. طريقة الرضاعة الطبيعية يصير عنا تحفظ لنمو الفك السفلي وتشكل الطبيعي للفك العلوي. يعني سبحان الله لما يصير الطفل يصير عنده رضاعة طبيعية بيحرض الشكل المناسب للفك السفلي ونمو الفك العلوي ويصير عنده 90% علاقة طبيعية بين الفكين.
نعم.
بعد هذا الشيء يصير عنا موضع طبيعي للسان. في معلومة كتير مفيدة انه اللي بيخلي الشكل الانسب للفك العلوي نسبة للفك السفلي يتشكل بشكل صحيح اللسان وموضع اللسان بالفم. اللسان عضلة كتير قوية.
نعم.
وعضو كتير قوي قدرة وموضعا، فبيخلي الشكل الطبيعي للنمو بالفك العلوي ومطرح الصحيح للفك السفلي. بس هذا امتى؟ بعد يصير عندنا الرضاعة طبيعية، بعد ما يصير تحفظ للنمو. اذا ما كان عندنا هذا الشيء يصير عندنا الشغلة باسم اطباق صنف ثاني. اطباق الصنف الثاني يعني عندنا فك علوي كبير بس فك السفلي كتير صغير، وشكليا يكون الوش محدب، يعني عندنا تقدم في الفك العلوي وعدم تشكل او صغر الفك السفلي. فشوفين انه في ناس عندهم شكل، يعني اذا من جانب تطلع تشوفين انه عنده شكل محدب بالوش من اعلى الجبين لاسفل الظهر، يصير عندنا شكل محدب.
وهذه حالة وراثية، يعني هذه الحالة كما ذكرتم دكتور.
لا، اكتسابية. هذا الشيء اكتسابي، لأنه ما كان عند الطفل رضاعة طبيعية. لأنه ما كان عند الطفل رضاعة طبيعية، ما استخدم الفك السفلي للشرب حليب الأم. فما صار عنده تحريض تشكيل الفك السفلي، فيصير عندنا فك سفلي ضعيف جدا، في حين باقي الثلث الوسط والثلث العلوي للوش أو الرأس اكتمل النمو، في حين الفك السفلي ما اكتمل النمو عنده. فهي شغلة اكتسابية. حالات وراثية نعم كتير مهم، التأثير الجينات أو الوراثة كتير مهم، بس عادة نحن بنشوفه بشكل الأسنان نسبة لشكل الفك. نعم في دخل في نسبة معينة، ممكن مثلا انت تشوفي يجي عندي مريض عندي بالعكس شكل عام للوش مقعر من اعلى الجبين لاعلى الذغن. لما نشوف نطلع فيه نشوف الشكل مقعر، كيف يعني؟ يعني عندنا ضخامة في فك السفلي والصغر في فك العلوي.
دكتور ربما سنواصل الحديث حول هذا الموضوع، ولكن لدي اتصال من العراق، الأخ سجاد يتصل بنا، نأخذ اتصاله وبعد ذلك نكمل حديثكم الشيق. أخي سجاد سلام عليكم، حياكم الله وأهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والرحمة.
أحييكم أستاذتي الفاضلة وأحيي ضيفكم الكريم. حقيقة لدي سؤال. هناك أطفال يضعون أجهزة لحفظ الأسنان، حفظ مسافات الأسنان أو تقويم لهذه الأسنان في عمر مبكر. أولا هل هي تعتبر هذه الأشياء من المعالجات الأساسية؟ وسؤالي الآخر أنه هل لها سلبيات في يعني مستقبلا على على الأسنان؟
نعم، شكرا جزيلا لك أخي سجاد من العراق. دكتور لو تسمح لي، الأخ حيدر من البحرين أيضا لديه تقريبا نفس السؤال، يقول أحيي كادر هذا البرنامج وسلامي لضيفكم الكريم. سؤالي له، هل العلاج التقويمي يؤثر على اللثة بشكل سلبي؟ السؤال متشابه لذلك طرحته في نفس الوقت.
نحن بشكل عام عندنا ثلاث أنواع من أجهزة تقويمية. نحن عندنا أجهزة تقويمية متحركة، وعندنا أجهزة تقويمية ثابتة، وعندنا أجهزة مثل ما بيقولوا أجهزة خفية أو شفافة بس خفية، شكل إنه نحط خلف الأسنان. بالنسبة للأجهزة المتحركة ممكن يكون داخل الفم ممكن يكون خارج الفم، وعادة نحن نستخدمه للأطفال. طبعا أجهزة الخارج الفموية عادة نحن بنحط في الجهاز انه عنده رابط وعنده ماسك الضغن، فنحن بنحطه حتى نمسك نمو الفك السفلي ونحرض جزء العلوي من الفك العلوي او جزء الامامي من الفك العلوي. نفسيا ممكن الطفل ما يتأقلم مع هذا الشيء. فنحن كثير مهم قبل ما نبلش التقويم بشهر أو شهرين حتى يصير عنا استشاريا بين الطبيب المعالج والأهل الطفل والطفل، يصير عنا زيارات استشارية، توعية الطفل، توعية الأهل الطفل، نحن هيك خطة علاجنا، هيك بدنا نعمل، هيك ممكن يصير مع الطفل، هذا شروط الاستخدام أجهزة التقويمية. هاي كتير مهم. للأسف كثير أحيان يجيوا الأهل وبدون من يوم بلشنا التقويم دكتور لا ما بتزبط مع الطفل ما بتزبط. نحن مفروض نفسيا نجهز الطفل حتى يقدر الطفل يستخدم الأجهزة التقويمية اللي للأطفال غالبا يكون متحرك. بالنسبة للسؤال الثاني سألت أنه يضر اللثة أم لا صحيح؟
صحيح نعم.
بشكل عام ما بيضر اللثة بس ممكن يصير عنا ضخامة في لثة أو أنسجة الرخوة حول السن. ليش؟ لأنه بالأساس التقويم شو بيعمل؟ تقويم الأجزاء في جزء اسمه حاصرة، حاصرة والأسلاك. الحاصرات مثل ما نحن بدنا بيصير يدفش الأسنان لمطرح اللي دكتور بده أو طبيب المعالج بده، فهذا الضغط التدريجي يصير عنا بالحفرة الفموية حالة التهابية، لأنه للجسم أو للفك أو للسن هذا الشيء مو طبيعي. بس يصير شيء مو طبيعي يصير عنده ردة فعل. ردة فعل نحن نلاحظه ممكن بضخامة أنسجة حول السن أو التهاب السن، طالما نحن نفرش الأسنان بشكل صحيح.
نعم.
نتجنب المأكولات اللي بيمنعها الطبيب المعالج في فترة المعالجة التقويمية، ونستعمل الغسولات الفموية، فنحن ما رح يصير عنا مرض لثوي، مجرد التهاب شهر أول شهر أو أول ثلاثة أسابيع وبيروح الالتهاب. غير هذا ما عنا شيء بيضر بالمعالجة التقويمية إلا إذا ما رعينا الأشياء اللي الدكتور أو طبيب المعالج بيقولنا، فهذا بيؤدي إلى تأثير العكسي، يصير بدل الالتهاب عفونة لثوية لا سمح الله، تقلقل في الأسنان لا سمح الله، أو حتى فقد السن. فنكون بشيء ونصير بشيء تاني.
طيب
وهذا كتير دقيق نمشي مع خطة العلاج للطبيب اللي عم يعمل تقويم الأسنان.
أكيد دكتور، في هذه المرحلة في عمر مبكر عندما الطفل يخوض لعملية الأورثو، يعني هناك أيضا واجب كبير على عاتق الوالدين، لأنه الطفل بمفرده لا يستطيع بقيام هذا الواجب. هناك أكيد تفريش خاص وأسلوب خاص للأسنان أثناء عملية تقويم الأسنان.
طبعا في عنا فرشاية خاصة
فرشات خاصة. نعم،
فرشات بين الأسنان. استعمال النوع المناسب من درجة النعومة أو خشونة للفرشاية.
نعم.
وإذا يكون طفل عمره مو كتير كبير، يعني تحت 10 وفوق 7 سنين، مفروض نسأل الدكتور أصلا بيحتاج أنه نستعمل خيط بين الأسنان أم لا. في كتير أحيان الأهل هن يصيروا يستعملوا خيوط الأسنان بدون استشارة الطبيب. لا، كل شيء يحتاج الطفل في فترة العلاج التقويم الأسنان مفروض ناخذها من عند الطبيب حصرا.
نعم. طيب دكتور، نأخذ فاصل وبعد ذلك نعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام. المعالجات التقويمية المبكرة، ما هي أنواع تقويم الأسنان؟ هل العمر عامل مؤثر في عملية تقويم الأسنان؟ ما هي الإرشادات المهمة لنجاح أكبر في فترة تقويم الأسنان؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان أثناء تقويم الأسنان؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على طبيبنا لهذا الأسبوع الدكتور أحمد الموسوي. ويمكنكم طرح استفساراتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة مكرر 201-3762، وأيضا مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. ورقم الواتساب مكرر 098-93-88-78-4050. أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. أعود إلى ضيفي الكريم مع باقة من الأسئلة من مستمعينا الكرام. الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، الصديقة الدائمة للبرنامج، أحييها وهي تكتب لنا: تحياتي للمقدمة وللدكتور الكريم، لدي سؤال: هل الوراثة هي السبب في اعوجاج الأسنان، وهل يؤثر على نفسية الطفل؟ ولكم الشكر. شكرا لك أم علي الحسيني من بابل من العراق. نعم دكتور تفضل.
طبعا الوراثة كتير مهم، فنمط النمو الطفل بيرجع يعني بينشغل نصفين، نص من عند الأم أو أهل الأم، ونصف من عند الأب وأهل الأب. فكتير أحيان بنشوف مثلا لما يجي الطفل بده يبلش ممكن عمره 10 سنين 11 سنة، كتير بيلاحظوا بيستغربوا انه ليش الدكتور عم بيسأل السؤال. لما بده يفحص الطفل بيسأل انه الاهل موجودين، يعني انت الام او انت الاب، هذا السؤال ليش؟ لانه الدكتور بده يفحص اسنان ويشوف النمط نمو الفكين عند الوالدين. حتى يشوف قديش في من عند الاب وقديش في من عند الام في مجموعة الحفرة الفموية، الفكين والأسنان عند الطفل. وراثة كتير مهم. فمع الطفل بيفحصوا فحص إجمالي الوالدين حتى يشوفوا قديش عم بيصير تدخل وراثي لحالة التقويمية عند الطفل.
عن الحالة النفسية لدى الطفل أيضا سنتحدث، ولكن نأخذ هذا الاتصال لهذا الاتصال من البحرين. الأخ أبو خليل يتصل بنا. سلام عليكم أخي أبو خليل، حياكم الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، يعطيكم العافية.
صباح الأنوار، يا هلا، أهلا وسهلا.
شخباركم؟
حياكم الله، تفضلوا أبو خليل.
تحية إلى المذيعة المتألفة وإلى الدكتور.
حياكم الله.
سؤالي باختصار، عندنا أحد من الأهل، ابن عمتي، لدي فراغات في الأسنان الأمامية يعني تظهر بشكل واضح. فعندما صادفت سؤال أبيه قال لي في الوقت يعني ومع الوقت ذهب إلى العيادات، قالوا له مع الوقت أنه سوف تتعدل تدريجيا بدون تقويم. فيعني هل بإمكان الدكتور أن يساعدني أو ينصحني؟
لحظة فقط، ابقى معي لو سمحت أخي أبو خليل. على ما يبدو الدكتور لديه سؤال منكم. دكتور أحمد،
الله يخليك حياك، قديش العمر بس؟
العمر الله يسلمك مواليد 2010، يعني 10 سنوات
11 سنة تقريبا.
نعم.
طيب شكرا لكم أخي أبو خليل، حياكم الله.
هلأ عند الطفل اللي عمره 10 سنين أو 11 سنة، نحن صار عنا بزوغ للأرحاء بشكل كامل، الرحى الأولى والرحى الثاني الدائم، وبداية أو بزوغ كامل للأنياب. فهي فترة منيحة إنه نحن نبلش علاج التقويم الثابت. بالنسبة للفراغات بدنا نلاحظ نقطة تانية، هذا العمر يعني بين 9 سنين لحتى فينا نقول آخر 11 سنة، نحن ممكن نلاحظ شيء اسمه إطباق المختلط. كيف يعني؟ يعني عنا لسه سن أو سنين من أسنان اللبنية، وعنا باقي الأسنان أسنان دائمة. فحجم السن اللبني نسبة لحجم الأسنان الدائمة بيكون أقل، وحجم الفك نسبة للأسنان اللبنية بيكون أكثر. ففي إذا كان بالفحص نحن نشوف عنا إطباق مختلط وفي تناسب بين الفراغ وحجم الفكين، فهذا طبيعي. وبالعكس إذا ما شفنا فراغ عند الطفل في هذا العمر بنقول لا نحن عنا شيء اسمه كراودينج أو الازدحام الحجمي أو العددي في الفك واحد أو فكين. فهذا الشيء نحن بنشوفه بالفحص بشكل عام. نقدر نقول الفراغات الموجودة في إطباق المختلط أي بين الأسنان اللبنية وأسنان الدائم ظهورة هذه الفراغات إذا كان الحجم الفكين صحيح ومتناسب طبيعي. بس إذا شفنا لا في فراغات بين أسنان الدائمة حصرا يعني بين السن الدائم والسن الدائم ما عاد شفنا أسنان لبنية ولسه في فراغات لا هذا الشيء بيحتاج إلى تقويم وبدأ بعلاج تقويم عند الطبيب.
نعم دكتور قبل اتصال الأخ أبو خليل يعني أم علي الحسيني كانت لديها بعض الأسئلة ومن ضمنها سألت عن نفسية الطفل كيف يتعامل الطبيب لتحسين نفسية الطفل لأنه الطفل ربما يشعر بالخجل من مظهر العلاج.
مثل ما قلت نحن قبل ما نبلش العلاج التقويمي مفروض يصير عنا زيارات استشارية بين الطفل والدكتور وأهل الطفل.
نعم
هلا نفسية الطفل نحن نقدر نحط شقين. الشق انه الطفل لما بده يبلش التقويم الأسنان ممكن يصير عنده نفسية مو مطلوبة او يكون عنده نفسية مو مطلوبة وسيئة قبل بدء العلاج التقويمي. كيف يعني؟ يعني لما نحن نلاحظ او نسأل الأهل بيقوله انه هذا لهلأ عنده عادة سيئة اللي هو مص الإصبع اللي كتير بضر للأسنان وكتير بضل لحتى يكتمل نمو الفكين أو بيقولنا أنه الطفل عنده عادة سيئة أنه بيعض على أقلام خشبية أو بيعض على أشياء اللي مفروض يصير أنه يمسكه بإيده فعض الأشياء القاسية كمان عادة سيئة ممكن يصير عند الأطفال. هذا الشيء بيصير عندنا ما يسمى بالأوبن بايت أو عضة مفتوحة. العادة المص الأصبع بيصير عنا تراجع بين بالأسنان السفلية في فك السفلي وخروج الأسنان العلوية من محور الصحيح. فهذا يصير عنا اختلاط بين علاقة الإطباقية بين الفكين وعلاج هذا الحالة مو علاج سهل فعلاج معقد. بدنا نرجع علاقة الفكية العظمية بدنا نرجع ونصحح علاقة بين الأسنان. فعادات السيئة قبل بدء بالعلاج التقويمي عند الأطفال أهم بكتير من حالة النفسية لما نحن نبلش للطفل بعلاج التقويمي. هذا الشيء كيف نحن نقدر نتجنبه بين زيارات الاستشارية أو دورية اللي أنا قلت له مفروض نبلشه من السنة الرابعة للطفل.
نعم
طالما الطفل ما طلع ما بزغ عنده عس أسنان مص الأصبع ما بيأثر كتير مو ما بيأثر مطلقا ما بيأثر كتير.
طيب
بس صار عنا بزغ للأسنان اللبنية عند الطفل مفروض نجنب قطعا وباتا لحالة مص الأصبع.
نعم دكتور بودي أن أسأل هل يستلزم إجراء التقويم دائما استئصال بعض الأسنان؟
لا مو شرط. هذا الشيء مو شرط في حالات خاصة يصير احنا حجم الفك كتير نسبة لحجم الأسنان أقل. هي التقويم عبارة عن استفادة من مسافات الموجودة.
نعم.
كيف يعني؟ يعني نحن نحسب حساب لحجم الفك نحسب حساب لمجموع الأحجام الأسنان يصير عنا تناسب. هذا التناسب إذا صار عنا عدد نحن نقدر نتجنب قلع السن حتى نبلش التقويم. فممكن أحيانا نعمل صحل بين الأسنان صحل أكثر شيء ميليمتر 1 ميليمتر. فمجموعا لما سحلنا 6 أسنان يصير عنا 6 ميليمتر فراغ. فهذا نستفيد من هذا بالصحل الأسنان. بس إذا شفنا لا كتير حجم الفك قليل وكراودينج كتير قوي ممكن نضطر نقلع سن من يمين يسار أو سن من يسار.
نعم.
أو يمين جهة واحدة. بس هذا إجباري بكل حالات؟ لا مو إجباري.
طيب دكتور، لدينا أيضا وقفة مع هذه المعلومات الجديد في الطب، نستمع إلى هذه الفقرة وبعد ذلك نعود إليكم مع أسئلتنا وأسئلة المستمعين، لو سمحتم ابقوا معنا.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم من جديد. كشف طبيب الأسنان ميخائيل زاسالافسكي المواد الغذائية التي يجب استبعادها عن النظام الغذائي من أجل الحفاظ على صحة الأسنان. ووفقا للطبيب، يجب قبل كل شيء التخلي عن تناول المشروبات الغازية لأنها عديمة الفائدة تماما. وأضاف: يجب عدم تصديق ما يقال بأن المشروبات ذات علامة لايت هي أقل ضرراً لأن لها نفس التأثير السلبي في الأسنان. كما للمشروبات التقليدية، وأدرج الطبيب الحمضيات على الرغم من احتوائها على فيتامين سي المفيد للجسم في قائمة المواد المضرة، لأن الأحماض التي تحتويها تدمر طبقة من الأسنان. ويقول موضحاً: بعد تناول البرتقال أو الجريب فروت وغيرها من الحمضيات، لا ينصح بتنظيف الأسنان مباشرة لأن هذا قد يسبب إزالة طبقة المينا تماما. ولكن بدلا من ذلك، من الضروري غسل الفم بالماء فقط لإزالة الأحماض وعدم تناول أي شيء خلال 20 إلى 30 دقيقة. وبهذه الطريقة فقط لن تلحق الأحماض أي ضرر بالأسنان. ويشير طبيب الأسنان إلى ضرورة تقليل تناول الحلويات والمعجنات قدر الإمكان، ويقول: المثير في الأمر أن السكر لا يسبب تسوس الأسنان، فعندما نتناول السكر تتغذى عليه البكتيريا الموجودة في تجويف الفم أيضا، ولكن فضلات هذه البكتيريا حامضية، والحامض هو الذي يلحق الضرر بالأسنان لأنه يحلل الكالسيوم أو يضعف بنية ميناء الأسنان جدا.
نعم، نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. دكتور، هناك سؤال للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن عبر الواتساب، وصلنا هذا السؤال. يقول: السلام عليكم جميعا. عليكم السلام والرحمة. بودي أن أسأل ضيفكم الكريم عن أسباب تآكل الأسنان عند الأطفال، وما هو علاجه، وهل العلاج دائما يكون عن طريق الأورثو، وشكرا لكم. صبحي عبد الحميد من الأردن، حياك الله.
طبعا إذا القصد تآكل أو سحل الأسنان للأسنان اللبنية فهذا الشيء طبيعي. التآكل أو السحل مو التسوس، التسوس أو نخر شيء ثاني.
نعم.
بس التآكل أو السحل اللي بنشوفه نحن بالأسنان اللبنية هذا الشيء طبيعي، يعني عمر السن اللبني بيكون بين سن 3 سنوات لآخر شيء 10 سنوات، يعني 6 سنين 7 سنين، فهذا عمر السن اللبني.
نعم.
فبيصير عند السحل وبعدين بيزول وبيروح. هذا بالنسبة للسحل أو تآكل، فهذا طبيعي. أما إذا شفنا النخر أو تسوس، لا، مثل السن الدائم مفروض نراجع الطبيب ونعالج النخر أو تسوس. حتى أحيانا نحن نضطر نحط تعويضات أو تلبيس بيسموه ستانلس ستيل كراون أو التلبيس المعدني للأطفال، خصيصا للأطفال.
نعم.
يعني حتى أحيانا ممكن نحافظ على ما بتبقى من سن لبني بتعويضات ثابتة.
نعم. الأخ سعيد من الكويت يقول: السلام عليكم ودمتم بالرعاية الإلهية دائما، شكرا لإذاعتكم الكريمة. سؤالي من ضيفكم الكريم: ما هي أنواع تقويم الأسنان المتوفرة لديكم، وشكرا لكم. شكرا لك أخي، حياك الله.
بشكل عام نحن عنا مثل ما قلت لك أنه عنا نوع من تقويم يكون متحرك، فهذا التقويم متحرك ممكن يكون بشكل أكريل اللي يشبه البلاستيك.
نعم.
أو يكون لا معدني ستانلس. فأغلب العلاج التقويم الوقائي أو مبكر ممكن يكون ستانلس. منه الحافظة المسافة، نحافظ بالمسافة الموجودة بين الفراغ السنان اللبنية حتى يبزغ السن الدائم، أو يكون عنا تقويم ثابت اللي بتشكل من حاصرات والأسلاك التقويمية. فتقويم الثابت ممكن يكون عنا تقويم شفاف، يعني الحاصرات يكون عبارة عن كريستالات شفافة.
وفي الآونة الأخيرة الكثير يميل إلى ذلك دكتور، أليس كذلك؟
التأثير بالحاصرات المعدنية والشفافة معنى تأثير، فرق بالتأثير بس جماليا يعني.
نعم.
ما في كثير فرق بيناته. في جديد هلأ جاي بيقولوا أنه بالنسبة للتقويم المتحرك، في تقويم متحرك شفاف أو تقويم متحرك هوليوود يسموه، هذا كمان نظام جديد جاي.
نعم.
فبيكون عبارة عن قالب لكل الأسنان ويكون شفاف يشبه كتير البلاستيك.
نعم.
كمان هذا تأثيره أقل من تقويم المتحرك الكلاسيك بطول الفترة عند فترة العلاج عند المريض، بس يعني جماليا ممكن في ناس ما بيحبوا هذاك التقليدي فبيستعملوا هذا. تأثيره ما كتير في فرق بينات.
نعم.
وعندنا حالة خاصة يسموه تقويم جراحي، فهذا بيكون الأجهزة التقويمية داخل الفك أو داخل حفرة الفموية. التقويم الجراحي عبارة عن بين جراحة الفكين العظم الفكي ونظام التقويم أو تحرك الأسنان.
نعم.
لا سمح الله كسورات أو عدم النمو بشكل كامل عند مريض بالفك السفلي أو فك العلوي، أو أحيانا لا ما في عنا هيك شيء، المريض بده يخلص العلاج التقويمي أبكر وبأقصر الوقت فيصير نحن نعمله تقويم جراحي. فهي أنواع بشكل عام.
دكتور حبذا لو يعني على سبيل السرعة تقدمون لنا النصائح المهمة خلال فترة التقويم.
أول شيء نحن دائما نقول للمريض اللي بده يعمل تقويم، اول شيء المريض مفروض يعرف شو عم يصير، الخطة العلاج يستوعب خطة العلاج، كيف بده يبلش، كيف بده ينهي، وكيف بده يتابع. كتير الناس بيخلصوا التقويم بس ما بيتابعوا الارشادات والاستشارات ما بعد العلاج التقويم. نحن لما يصير عنا آخر مرحلة للتقويم بدنا نفتح جهاز التقويم، خصوصا جهاز التقويم الثابت، الأسنان صار عنده موضع جديد، تموضع جديد، اطباق جديد، علاقة بين الأسنان صار عنا علاقة جديدة. فلما نحافظ على هذا الشيء مفروض كتير أحيانا نستعمل الجهاز المتحرك بعد استعمال جهاز الثابت. المهم أنه نعرف شو خطة علاجنا، هاي أول شيء. وأهم شيء الدكتور كيف بده يبلش، كيف بده يكمل، وكيف بده يتابع المرحلة ما بعد التقويم اللي نحن نحطه للمريض، كتير مهم حتى ليش عنا رجوع ريلابس للموضع الأسنان ويرجع الأسنان مثل ما كانوا قبل التقويم. حفاظ على نظافة السن وحفرة الفموية، طريقة الفرشاية في الناس اللي عم يعملوا تقويم الأسنان
أن تكون طريقة صحيحة.
تكون طريقة صحيحة، أن يصير عنا التزام بموعد الفرشاة الأسنان، التزام بالنوعية الاستعمال الفرشاية. بشكل عام إذا نقدر في فترة العلاج التقويمية نستعمل الفرشاة الكهربائية والإلكترونية بيكون أحسن
وأسهل. أفضل. نعم دكتور، مع الأسف الشديد الوقت قد يداهمنا، والحديث معكم جميل وموضوع مهم أيضا، يعني بما يهم الأسرة وأطفال الأسرة أكيد موضوع مهم للوالدين وللجميع. على العموم نشكركم بجزيل الشكر الدكتور أحمد الموسوي، كنتم معنا، حياكم الله دكتور، وتحدثنا عن موضوع العلاجات التقويمية المبكرة أيها الأفاضل. أما محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سيكون حول أمراض الأكزيما، وستكون معنا الضيفة الدكتورة وجدان دقة. حتى ذلك الموعد أترككم في الرعاية الإلهية، في أمان الله.